This is Deepa Iyer interviewing Mr. Avni Yerbas. He will start with a quick overview.
Okay. بالنسبة لموضوع دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المملكة الأردنية الهاشمية. التطور التاريخي لإنشاء هاتين الدائرتين. البداية كانت بدائرة الجوازات وكانت في سنة 1920 في زمن الإمارة. وكانت بقيت هذه الدائرة تابعة للجيش في ذلك الوقت لغاية 1941. سنة 1941 تنفصل دائرة الجوازات العامة عن التبعية للجيش وأصبحت دائرة مدنية تابعة لوزارة الداخلية.
أوكي بقدر بس
أترجم
جزء جزء.
Yes.
He says, when it comes to the history of the Civil Status and Passports Department, it goes back to the history of the Transjordan Emirate. So the Department of Passports was established in 1921 when the Emirate of Transjordan was established. And at the time, it was affiliated to the military. But then in 1941, they took this decision to separate these two entities. So the passports department became an independent entity. It was no longer affiliated to the military or run by the military, and it became a civil department, and the Ministry of Interior is responsible for it.
أول قانون بشكل متكامل بالنسبة للجوازات كان في سنة 1942.
Okay,
والقانون رقم 5 لسنة 42، وكان هذا قانون متعلق بقانون كيف إصدار الجوازات في المملكة في الإمارة في ذلك الوقت.
Okay, so the first legislation governing this process was issued in 1942. It was a legislation on how to issue passports, on the stipulations on issuance of passports.
رقم القانون كان رقم 5.
It was law number 5. 1942.
Yes. Okay. هذا القانون بقي ساري لغاية ما تعدل في سنة 69.
Okay. So this legislation was implemented until it was amended in 1969.
Yes. Okay. هذا وبقي هذا القانون لغاية سنة 2002، فصار تعديل آخر وصدر قانون جديد في سنة 2002.
Okay, and then a new law for the passports.
Yes.
Was issued in 2002.
وهو القانون مع الساري المفعول حاليا.
And it's implemented until this day.
بالنسبة للأحوال المدنية،
When it comes to the civil status.
صدر القانون، أول قانون صدر لتنظيم الأحوال المدنية في المملكة الأردنية سنة 1973.
Okay, the first legislation to regulate the civil status work was issued in
1973. لكن الدائرة كدائرة أحوال لتطبيق هذا القانون تأخر لسنة 1977.
Okay, but they did not implement the law until 1977. It was delayed. The implementation of the law took place in 1977.
فتم إنشاء قانون دائرة الأحوال المدنية بمدير عام مستقل عن الجوازات.
Okay,
كدائرة مستقلة.
So
في
they
سنة
were
77.
Two different independent entities. Separate entities. We had Civil Status Department and we had Passports Department, and every one of them had a different general manager.
Yes, that's right. البقي الوضع بهذا الشكل لغاية 1988.
And this stayed. This situation was implemented until 1988.
تم دمج الدائرتين، الأحوال المدنية والجوازات. بدائرة واحدة أصبحت تدعى دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
Okay, and then they took the decision to merge the two entities, and it became the Civil Status and Passports Department.
وأصبح لها مدير عام واحد.
And it had one general manager.
وبقيت لغاية الآن بهذا الوضع.
And this applies to this day.
هاي من ناحية تطور الدائرتين كيف نشأوا لغاية هذه.
Okay, this is.
بالنسبة للعمل.
A bit about the historic overview. Okay. When it comes to the procedures, you have a question?
So I'd now like to just start with a series of questions that I have for you. First, I'd like for you to tell me about your personal career path. What brought you to the Department of civil status and passports. I believe you first entered the department as general manager in 1997. And I was wondering if you could tell us about what you did before and then what you did after.
تحكي لنا شوي على مسيرة عملك وهي تفهم انه انت حضرتك او عارفة هي انه حضرتك تعينت ب 1996 او 97
96 1 April 1996
فهي حابة تعرف ايش كنت تعمل قبل وايش كيف وصلت لعند الدائرة يعني شو مسيرتك المهنية كيف كنت ايش كنت تعمل قبل
انا بالنسبة للبداية البداية كان كنت في السلك العسكري
Okay.
لغاية ما وصلت رتبة اللواء.
Okay, you used to work in the military before that time.
وكنت في يعني في المجال القضائي العسكري.
Okay.
في الدائرة اللي كنت أشتغل فيها.
Okay, he was in the judicial department in the military.
لغاية في 20/3/1996 تقاعدت من هذه الدائرة العسكرية.
Okay, until he retired from this military department. In March, the 20th of March in
1996.
And then he was appointed to the department we are studying.
This is just an observation, but there seems to be a trend of appointing retired individuals from the military to head this department. And I was wondering if you could speak a little bit about why you feel that people from military backgrounds were often brought in to head the Department of Civil Status and Passports.
Okay. عم تقول إنه هاي يمكن تكون ملاحظة شخصية أو ملاحظة عابرة بس إنه هي بتلاحظ إنه كل الناس اللي بتقاعدوا من الجيش أو بتقاعدوا من العمل من الأمن العام أو مثل هيك بينحطوا مديرين للأحوال المدنية فبتحب إذا بحضرتك تحب تحكي لنا أكتر شوي هاي الملاحظة هل هي صحيحة أو لا أو شو رأيك إيش العلاقة بين الشغلتين؟
من الملاحظ اللي أنا لما بدأت بتاريخ سرد التاريخ للجوازات كانت تابعة للجيش ثم أصبحت دائرة مدنية تابعة لوزارة الداخلية لكن طابع عمل الجوازات ليست يعني مش أي وثيقة عادية هي الجواز لا تعتبر وثيقة من أي من الوثائق العادية تعتبر وثيقة أمنية
Okay, so he says if you could track the history he just gave us, okay, the timeline. He says first of all, the civil status department, the passports department at the time, it was affiliated to the army, to the military. Okay, so he says if you could focus on the nature of the job at the civil status and passports department, they don't issue ordinary documents. It's an official document that has a security perspective in it.
بالواقع أنه هي الفترة الأخيرة اللي استلموها العسكريين لكن من 41 لما اللي ما بعد كانوا مدنيين اللي يديروا الجوازات ما قبل إنشاء الأحوال المدنية.
Okay, however, this trend only took place like in the recent stages. Okay, because since 1941 and until لأمتى لاستلموها 88 يمكن بلش يستلموا because since 1941 until 1988 they were civil servants who would head the department they were not of a military background or of a background similar to other people who headed it at different stages so it's an observation that applies to the recent process
And in his opinion, why is it that after the merging of the two departments in 1988 that people from security backgrounds were brought in to head the department as opposed to civil servants as had been done previously?
Okay. عم تقول إذا من وجهة نظرك إيش العلاقة أو إيش الرابط بين إنه بعد لما صار الدمج الدائرة صاروا اللي يستلموها من خلفيات عسكرية وقبل كانوا من 41 لل 88 من خلفيات مدنية؟
لا بال يعني خلينا نشوف اسمه في 77 اللي استلم الأحوال كان خلفيته عسكرية
أوكي.
بس الجوازات كان مدني وبعدين بعد برضو استلمه شخص مدني يعني الموضوع مش مقتصر يعني دائرة الأحوال غير مقتصرة بشكل تخصصي على العسكريين
أوكي.
يعني هي لكن الدولة هي أو تختار من تجد أنه هو الأقدر على إدارة هذه الدائرة سواء مدني أو عسكري ولكن اللي أنا حكيته بنتيجة عملي بالدائرة حتى بعد استلامي أنه الجواز جواز سفر حاليا في كل دول العالم تهتم باللوائح الأمنية اللي فيها من حيث تحصينها والسيكوريتي اللي فيها ومقاومتها للتزوير واستعمال الجواز في على عمليات سواء في الإجرامية سواء في عمليات
خليني بس أحكي لهذا الجزء بس بال 77 استلمها واحد عسكري الأحوال المدنية
كان لا خلفيته وكان متقاعد وكان
يعني بس إنه
يعني منخرط في الحياة المدنية بس خلفيته عسكري
بس يعني هي قصدها إنه ما في رابط إنه بعد الدمج صاروا اللي يستلموها من
لا بعد الدمج استلموها مدني
استلموها عم تقول هلأ كلها من خلفيات عسكرية
بعدين يعني من غاية التسعين
ما هو قصدها إنه إيش الرابط
بعد التسعين استلموها حكيت انه يعني وليس هنالك قانون او عرف يلزم بتعيين عسكري لكن هو العمليه من الناحيه الفعليه انه نتيجه التوصل خاصه بهذه الفتره الزمنيه الاخيره انه الوثائق اللي عم تصدر من هذه الدائره هي وثائق متعلقه بحياه الانسان في بما يتعلق ثم فيما يتعلق بعمليات عرضة للتزوير.
أوكي خليني بس أشرح هذا السؤال. Okay, so he says it's not in it's there's no legislation that would say we would have to appoint people of military background or of public security background. Okay, so and it's not even a norm that you can say it applies to all the cases. So he says, for example, in 1977, a person of because you mentioned in the question that you feel pre 1988 it was head by civil servants only. So he said no. In 1977, it was also the head of the department of civil status تبع الأحوال المدنية
الأحوال المدنية الجواز كان مدني
a civil status he was of a military background in 1977 okay and then the other answer of the question is as I told you he says it's not an ordinary document and he says that passports in every country of the world are very sensitive because they could be fabricated and they could this could lead to security problems. So that's why he feels that from his experience in this job, he feels that they appoint people who are qualified to be in charge of this job because it has so many security implications.
And moving on now to 1988, I know that you were not at the department at this time, but could you give your observations on the merge and what, you know, the key challenges facing the department were at this time before Mr. Nasu Marzuka initially implemented reforms and you took those reforms forward.
عم تقول إنه هي بتفهم إنه حضرتك ما كنت بال 88 لسه متعين بدائرة الأحوال المدنية الجوازات بس إذا بتقدر تعطينا من وجهة نظرك أو ملاحظاتك إنه بهاي الفترة لما صار الدمج إيش كانت المشاكل وإيش كانت المعيقات تبعت الدمج لحد ما استلم أستاذ نصوح وأخذ الإصلاح يعني أخذ بطريق الإصلاح بس قبل إيش كانت من وجهة نظرك معيقات الدمج وإيش كانت المشاكل اللي موجودة بالدائرة قبل ما يصير الإصلاح
الحقيقة أنه صار الدمج في من حيث القيادة يعني صار مدير عام أحوال جوازات مدير عام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات لكن على مستوى القاعدة ما تم الدمج.
So first of all, as an initial observation, the decision to merge the two entities took place on the level of the heads of the department. So it means they have one head of department, but he says when it comes to the base, it wasn't merged yet. Okay.
يعني كان المدير له مساعد الجوازات ومساعد الأحوال.
Okay. So he says it's the head of the department had an assistant for passports who is different from the assistant of civil status.
وموظفين الجوازات بقيوا مختصين في إصدار الجوازات وموظفين الأحوال المدنية تموا مختصين في وكان يعني زي ما حكيت من شوية الدمج ما تم من حيث العمل من الأقسام فبقيوا جهتين كل واحد هو يقوم بعمل اللي كان يقوم فيه ما قبل الدمج.
Okay, so he says even when it comes to the employees, those who were in charge of issuing passports would still do the same job as issuing passports, and those who were in charge of issuing civil status documents would still do the same. So when it comes to the to the daily job, it seems as if the merging never took place.
وبالتالي أصبح يعني الإعاقة إنه الموظف لا يستطيع أن يقوم بعمل الدائرة بشكل بعد الاندي بشكل الكامل.
Okay, so it means the first difficulty is that the employee himself, they can't do the job for the department as a whole. They can't do the job of the department as, for example, when it was merged, like the, for the civil status and passports all together.
وبعدين المواطن لما بده ياخذ جواز كان يدقق معاملته تدقق من الالف الى الياء واذا بده ياخذ ما
لا احكي لي بس هيك
واذا بده ياخذ وثيقه من الاحوال المدنيه فكان يرد يدقق مره ثانيه من الالف الى الياء فصار في دبلكيت يعني للمواطن نفسه يعني العمل نفسه صار مزدوج
انه اذا بده يروح يطلع جواز بدققوا
بدققوا اذا بده ياخذ بطاقه احوال بدققوا
يعني معلوماته نفسها بتدقق
مرتين
okay so he says and the citizen who wants to issue it who wants to get a passport okay the information about this citizen would be double checked or, as we explained yesterday would be checked and double checked from A to Z okay when it comes to the passports that's for the passports employee and then when he wants to go issue a civil status document Also, they would double check and check his information from A to Z once again. So that's what he said. That's what he means when he says as duplication of the task.
So these were the key challenges, I think, that were facing Mr. Nasu Marzuka when he came in the early 1990s. And he implemented some reforms, which I personally divide into, you know, employee-related reforms in terms of introducing a performance-based promotion system and motivating employees. Secondly, process-related reforms in terms of, you know, cutting the amount of delaying steps within the process it takes to get a passport. Mm-hmm. And I was wondering if you could speak about when you entered office in 1996, what were the key challenges facing you given that initial reforms have been implemented? And what did you feel your mandate was taking the department forward from this stage?
عم بتقول انه هي بتفهم انه لما استاذ نصوح تعين كان في عنده مشاكل وطبق وقتها طريقة اصلاح بتعتمد على محاور متعددة منها المشاكل المتعلقة بالموظفين اللي هو مثلا انه صار يرقي بناء على الكفاءة وصار يحفزهم وصار يشتغل على ادائهم وبعدين في الإجراءات كمان كانت محور تاني إنه اختصار الإجراءات بدل ما يكون إشي له 12 خطوة يصير بأربع خطوات ينعمل فهي بتحكي إنه هلأ بحضرتك لما استلمت ب96 شو كانت المشاكل اللي بعد حتى لما صار هذا الإصلاح لسه موجودة وشو حضرتك حسيت إنه لازم تصلح فيها
الواقع أنا لما استلمت الأحوال والجوازات وطلعت على مجريات العمل فيها فكان العمل صحيح كان في كمبيوتر لكن لا كان الكمبيوتر لا يستعمل إلا في يمكن 10% فقط من ما يجب أن يستغل في هذا الكمبيوتر.
Okay, so he says first of all when he was appointed in 1996, he noticed that when it comes to actually implementing the actual work, although they had computers, but they did not use them for all of the processes, and they only like used it for 10% of the actual work, of what they could exploit it. They were not using it to the fullest.
هاي واحدة. اثنين ما يتعلق في الكمبيوتر كان البنية التحتية مهلهلة يعني شو بما معنى غير ليس في الوضع الملائم.
Okay, they did not have also the convenient infrastructure for that.
Can you elaborate on these two challenges first? Before he goes on to discuss.
Okay, بتقدر توضح لنا على هدول التنتين أكتر قبل ما نكمل على الباقي.
Okay. بالواقع إنه أنا عندي يعني بما ما يتعلق عندي خلفية إدارية كيفية الاستعمال الكمبيوتر في الإدارة.
Okay, he says he has a background, an administrative background on how to use computer in administration.
وكان يعني أول بعد ما أجريت الدراسة متكاملة عن دائرة الأحوال والجوازات كان هدفي الأساسي أن أقوم بتحويل الأحوال والجوازات من العمل اليدوي والطباعة على التايب رايتر لإصدار الوثائق أن أحول هذه الدائرة إلى أتمتتها وإجراء أن تكون دائرة تعمل وتصدر الوثائق بشكل 100% عن طريق الكمبيوتر.
Okay. So he says after conducting a comprehensive study on the department, okay, it was his main objective to computerize everything, to make, they still used typewriters and they still used manual ways of conducting the processes, the procedures. So his main objective was, after conducting this study, to turn it into an automated department 100%, to have all the procedures computerized, everything computerized, automated for 100%.
And going more into detail here, he mentions that he undertook a comprehensive study of the department. I was wondering if this was a formal study or an informal process of him learning, you know, what was happening in the department.
Okay. عم تقول إنه هاي الدراسة حضرتك أخذتها بشكل رسمي ولا بشكل شخصي إنه أنت عشان تعرف إيش عم بيصير بالدائرة؟
لا بشكل شخصي. أنا استلمت دائرة.
Personally.
بدي أعرف هذه الدائرة شو هي.
He was appointed and he wanted to know what this department is about.
يعني كيف بدي أنطلق للعمل؟ وأنا أجهل العمل اللي بقوموا فيه الطريقة والإجراءات والبروسيجرز وكل هذه كان بدي أنا درستها لذاتي حتى أعرف عندي تكون رؤية واضحة للمستقبل لما بدي أجي أنفذ الهدف اللي وضعته أمامي.
Okay, so he says he couldn't achieve a thing without familiarizing himself with the daily procedures and the nature of the job, everything about it. So he did it like from a personal motivation to learn about the department.
See, and he mentioned the second challenge he mentioned was that the infrastructure was not convenient, and I was wondering if he could go into more detail concerning this challenge as well.
نحكي أكتر على شغلة البنية التحتية لما هلا حكيت لأنها مش مناسبة إذا بنقدر نحكي أكتر تفاصيل على الموضوع.
يعني ما هو تعرف إن بالنسبة للكمبيوتر له متطلباته في كبنية تحتية من حيث الكهرباء من حيث لأنه كمان إحنا بالنسبة للدوائر لما بنربطها في بعض اللي موضوع وسائل الاتصالات إنفوميديا ما كانت تقريبا بشكل تمديد الخطوط سواء الكهرباء أو الهواتف كانت كلياتها هوائية و عن طريق الأعمدة وعن طريق الوصلات شايفة كيف الموضوع نفس دائرة الكمبيوتر نفسها اللي هي موجود فيها المين فريم
السيرفر مين سيرفر السيرفر قصدك
لا السيرفر الرئيسي اللي موجود فيها الداتا برضو نفس الشيء البنية التحتية كانت الأسلاك كلياتها مكشوفة ما فيش الكابينات الحفظ المودمز محطوطة على طاولات بشكل شو يعني كانت ما يتعلق بالبنية التحتية نستطيع نحكي انه ما كانش متوفرة بالطريقة العلمية وبمواصفات اللي يجب ان تكون موجودة عليها.
Okay. So he says when it comes to the computers, okay, so it takes to so many requirements that they did not have. For example, it takes electricity. يعني كانت تنقطع الكهرباء كتير وقت.
تنقطع طبعاً وتنقطع والأسلاك كلياتها هواء يعني عن طريق شو اسمه مش عن طريق الكابل.
Okay, so it was first of all the electricity problems, and also the wires. Okay, it wasn't implemented in the cables system, and then you would have wires that are uncovered. And you would have modems on the tables instead of putting them, for example, in a different way. And you could say, he says, as a conclusion, you could say that we did not abide by the standards of using the computers because we had so many things, we lacked so many things like the equipment and the infrastructure to accommodate these.
And so he mentioned these two challenges, which are largely technical challenges. And I was wondering if he could speak a little bit more about other challenges that he may have faced in terms of personnel, for example, or in terms of other aspects of the department.
Okay, but could you please add one point, which is an elaboration of the first point, about linking the other computers to the main server also. There was a problem. Okay, and could you repeat the question?
Other computers meaning branches?
اللي هم أصدقوا لما حكيت لي على إنه على المين سيرفر الربط بين المين سيرفر والباقي بوين يعني؟
مكاتب.
And the
احنا عندنا لما استلمت في حوالي 74 مكتب الاحوال المدنيه والجوازات في انحاء المملكه.
Oh. When he was appointed, there were 74 offices throughout the kingdom, all over the kingdom.
العمل كان يدوي زي ما حكيت قبل شوي كله عبارة عن يعني في مكاتب في تايب رايتر ومكاتب عن طريق نفس الموظف يعني يكتب الوثائق.
Some offices used typewriters. Other offices would just use their handwriting manually.
So essentially there was no electronic way of compiling all of the data in one repository. Is that correct?
معناته اللي هي هلا بتفهموا انه ما كان في بس طريقة واحدة مشان جمعوه كله بطريقة الكترونية. كل المعلومات يعني بطريقة إلكترونية واحدة.
آه ما هال ما هال الآلية هون ما بدنا نيجي إذا بدنا نشرح الآلية العمل. اللي إذا بدنا ما هي أنا هلا كنت لساتي في بداية الدراسة يعني عملت هالدراسة هاي. وجدت هذا الوضع. هذا الوضع. هلا بدنا نيجي بدنا ننتقل من هذا الوضع إلى وضع الهدف اللي هو عملية الوثائق كيف سنصدر الوثائق عن طريق computer.
So he says that was the case when he conducted the study, but he still hasn't told us about the process in the actual process in which they move to the achievement of the objective.
بمعنى انه انا اذا بدي اجي احول الدائره كمبيوتري كمبيوترايزد ال 74 مكتب يجب ان يرتبطوا بالمين فريم.
Okay, so he means when you want to computerize everything in the department, you have to make sure that all of these 74 offices are linked properly to the main server.
I'd like to take a step back, actually, and first discuss, you know, the comprehensive challenges that you faced before we go on to discussing solutions. And, you know, you mentioned these two technical challenges of, you know, computerization and a lack of convenient infrastructure. And I was wondering if you could comment on any other challenges you may have faced in terms of personnel, budget, staffing, things of that sort.
يعني بدها ترجع كمان شوي خطوة لورا ونحكي أكتر على المشاكل قبل ما نوصل للحلول. إنه حكينا هلا على الكمبيوترايزيشن.
هاي بالضبط هاي الآلات.
وحكينا على البنية التحتية بس في كمان بدها تعرف كان في مشاكل لها علاقة لها علاقة مثلا بالموظفين بالميزانية.
ما يبي يحكي لها هاي النقطة الأولى.
Oh, this is the main difficulties, but he still has to go on.
نيجي موضوع الموارد البشرية.
Okay, we come to the human resources part.
زي ما معروف يعني إذا أنا بدي أعلى أو بالنسبة للإنتاج يعني يعني هناك في ترابط بين الآلة وبين البشر بين الإنسان.
Okay, he says it's very obvious that there's a link between the human resources and the performance. There's a link between the machine and the person who works behind it.
فعملت دراسة المسؤول عن الموارد البشرية في إنه يعطيني عن الموظفين اللي عندهم معينين بشهادات متعلقة بالكمبيوتر الموظفين اللي عندهم تأخذوا دورات في معاهد خاصة عندي بدي أو في
عملت دراسة على مؤهلاتهم كلها
بدي أشوف أنا عندي 900 موظف.
Okay, he had 900 employees at the time and he asked
مسؤول الموارد البشرية اللي هو مسؤول الموظفين يعني.
Okay, he asked the person who was in charge of human resources department. Okay, he asked them to conduct a study on these employees and their qualifications, who attended training courses on computers in, for example, private institutions, and who had degrees related to computers.
So a survey of sorts then.
يعني استبيان ومسح.
مسح كامل yes. مين بدي اعرف الموظفين المؤهلين.
He wanted to know who was qualified.
يعني بدي اجي بالكمبيوتر مش راح يشتغل لحاله بده موظف يشغله.
Because computers are not they need someone to work behind them. They don't do the job.
بدي اداره الحاسب شفت المبرمجين اللي عندهم برمجه. كم مبرمج عندي في
How many people were trained for programming?
And does he recall the outcomes of this study? You know, did the department have the capacity to handle computerization at this point? You know, how many people may have been trained to accommodate such changes in the beginning? You know.
عم يقول بهداك الوقت تتذكر نتائج الدراسة وقديش إيش طلع الأرقام كم من واحد كان مؤهل أو مثلاً هيك بس يعني إنه هل فعلاً كانت الإدارة مؤهلة وقتها الدائرة مؤهلة؟
يعني لا يتجاوز الموظفين اللي معاهم شهادات أو عندهم خبرة في الكمبيوتر ما كان بيتجاوز 30%.
Okay, employees who knew how to use computers or had degrees related to this aspect would not exceed 30%.
أنا كان حتى مع اللي معهم في منهم موظفين معهم بكالوريوس في الكمبيوتر كانوا يشتغلوا بالأرشيف.
Okay.
يعني ما له علاقة يعني كانوا يقوموا بأعمال يدوية لأنه الدائرة يدوية.
Okay.
فهو مسيم معين كمبيوتري لكن لا يقوم بالعمل الكمبيوتري.
So he says there's another difficulty because for example employees who had degrees related to computers you would find them working in the archives. So they had a computer degree but they still worked in manual ways because the whole department was manual.
فهاي الثلاثة تأمين المواد المال.
Okay, and now we move to the budget.
Okay. The budget. إنه هذا بحاجة إلى موازنة.
Do you want him to elaborate on this?
Yes.
Okay, بتقدر توضح لنا أكثر على مشكلة الموازنة؟
I want him to elaborate on everything that he can possibly elaborate on. So.
Okay, عم تقول وضح أكثر إشي ما بتقدر على كل إشي.
لا ما هو الموضوع الموازنة تحدد الدائرة تحدد موازنتها طبعا احنا كدائرة بنعمل دراسة بحاجاتنا في عنا الموازنة مقسمة إلى حساب جاري شايف كيف في رأس مالية
أوكي.
نفقات جارية ونفقات رأس مالية نفقات الجارية اللي هي الموظفين الرواتب الموظفين اللي ثابتة يعني والنفقات الرأس مالية اللي هي شو احتياجاتي حتى كدائرة من حيث المواد
أوكي.
سواء سيارات سواء
إذا بتتقسم لرواتب الموظفين
اللي بسموها نفقات جارية ونفقات رأس مالية
خليني بسألها هاي First of all, he'd like to explain that as a department, they would present their budget, okay, their version of the budget with two, and it could be divided into two categories. They would cover the, they would write, I mean, or present a list of the costs they would cover for salaries, for employees, etc. Okay, these are stable like costs, okay, and then they would present a list of their needs, what they need for in the future for the department. Cars, anything else?
Computers,
cars. These are divided into the second category.
إنشاء بناية، استئجار بناية.
Establishing a bill, for example, having a new building, leasing, any for the lease.
Yes.
Okay.
And did he find in related to budget that normally their needs were met, or was there always a scarcity of resources.
Okay. وبالنسبة لهذا الموضوع هل كنت تعتقد إنه احتياجاتكم كانت تتلبى دائما ولا كان في زي بتقول ضآلة بالموارد؟
لا احنا زي ما حكيت أنا بعمل دراستي وبوديها بقدمها لدائرة الموازنة العامة اللي تابعة لوزارة المالية. وهذه الموازنة العامة ما بتلبي كل طلبات الدوائر. كمان بتشوف المقدرة المالية لهذيك السنة. شفتي كيف
بس احكي لي هذا جزء وبعدين هي بدها اياك تجاوب بس ايش اللي كان يصير انه هل فعلا كان موارد ولا ما كان في
لا احنا هلا في موضوع الدراسه ما انتقلتش كيفيه التغلى شو الاجراءات اللي سويتها حتى هذه النقاط الثلاثه
بس هي بدها هاي النقطه بالذات اللي هي مشكله الموازنه انه لما انت مثلا كنت تقدم هاي الطلبات يعني ما بعرف نسمع مثلا انه ما كان في موازنه لدائره الاحوال المدنيه ما كان في موازنه مخصصه لا يعني ما كان مثلا
يلبوا طلباتنا يعني. لا مو ممكن ما كانوا يشتغلوا يلبوا طلباتنا 100% لكن ما في انت قرار ورؤيه وانا مقتنع القناعه بدك تنقلي هذه للجهه اللي بده يمولك
اوكي
يعني بدك تسوقي قرارك
معلش بس هلا احكي لهذا الجزء اوكي سو هي سيز وين ذي بريبير ذس بادجت انيشال درافت فور ذا بادجت ذي بريزنتد تو ذا جنرال بادجت ديبارتمنت ويتش از افليتد تو ذا منستري اوف فاينانس اند هي سيز ذات اوف كورس نوت 100% اول اوف ذير نيدز وير ميت because it doesn't even apply to any of the departments in the kingdom. And then he would say that when you want to get the budget you need, you have to promote your decision. And you have to convince the decision maker who's like in the upper level of your decision. You have to promote it.
You must be marketing.
So I'd like to take a step back now and, you know, just quickly ask him, what does he feel, how would he categorize the reforms undertaken during Mr. Nasu's period that he had to build off of? How would he describe these reforms which came before him?
Okay.
You didn't drink your juice.
عم بتقول كيف بتصنف الإصلاحات اللي صارت بوقت الأستاذ نصوح مرزوقة واللي أنت بنيت عليها؟ يعني كيف بتحسها وبتصنفها وبتقسمها؟
لا هو الصحيح انه بالنسبه لخلينا اي مؤسسه ما بتنطلقش من فراغ يعني بدك تنطلق من بدك تستلم امتداد لمؤسسه موجوده
اوكي
بالنسبه لنصوح باشا الواقع الشغله المهمه جدا اللي عملها كان اللي هو موضوع الغاء المكاتب المغلقه خاصه فيما يتعلق باجراء المعاملات اللي له تماس مع الجمهور وحولها الى كاونترات الى قاعات
المكاتب المغلقه ايش هلا بس خليني اترجمها لان مش انا اللي لازم اسال هي بس هلا اظن رح
تصل المكاتب المغلقه مقصود فيها كل موظف له مكتب قاعد فيه
يعني موظف سياسة موظف فيه. الباب المفتوح
لا الباب المفتوح متعلق بالاداره المدير احنا بنتكلم هلا عن كيف كان الوضع ما قبل نصوح باشا كان مكاتب يعني بناية مقسمة إلى غرف كل غرفة فيها موظفين المعاملة تنتقل من إذا كان في موظف موجود هون هذه المعاملة بحاجة لتوقيع من موظف اللي أعلى منه المعاملة بتنتقل من غرفة إلى غرفة وإذا كان موجود بطابق ثاني المعاملة راح تنتقل من الطابق الأول للطابق الثاني حل التوقيع ثم للعودة مرة ثانية للطابق الأول وهل يعني كانت الأمور بهذه الطريقة
بس ليه بتقول المغلقة؟
هي مغلقة لأنه مش مفتوحة على البعض
يعني
هي
هاي مقصود والناس فيها. اللي بتروح
تعمل لا مش مقصود بالناس أنا مقصود بالموظفين يعني موظفين موجودين بغرف
ماشي انه حطهم كلهم جنب بعض وعند
اجى شال الجدران سوى القاعة مفتوحة كيف طلع قاعات البنوك وحط كاونتر
زي اللي هلا موجود
زي الموجود هلا اللي هذا هو
so. He says that, of course, whenever you're appointed for any department, of course, you don't build from zero. You don't start from zero. Of course, other people have done something before you. So he says, when it comes to Mr. Nasuh Basha's time, the most important thing he did was, for example, canceling the policy of closed doors, not as on the administration levels. Now he means something else. He means that, for example, at that time, when a citizen had a procedure, when a citizen had an application, okay, he would go for a certain employee, and this employee would need the signature of another employee who's, for example, in the other floor, whose office is in the other floor, in the upper floors. Or, for example, an employee who sits in an office that is next to him, but they had walls between them, they had doors, they were separate offices. So the first thing that Mr. Nasuh did was removing all of these offices and taking them to what is applied until this day, making citizens apply or come with these applications to a counter. Okay, and all of these employees would sit for the counter. And there would be no more walls between them, especially those applications which entail interaction with citizens. So it wouldn't be like offices and floors, and you have to they're all in the same floor and sitting on the same counter.
Yes.
So that they would interact with citizens easily.
And you know, one question that I have, I think that I'm a bit curious about, is that. You know, obviously there are several different processes occurring within the department in terms of issuing documents because there are several different documents that the department issues. And, you know, after the merging, I understand that Mr. Nasu, you know, came forward and could say reformed some of the processes. But I was wondering, in terms of, for example, this office reorganization or computerization, which came later on, how similar were each of these processes? For example, how similar was the manual process to issue a birth certificate versus the process to issue a passport? Were they completely different, or were they quite similar across one another?
هي بتقول إنه بتفهم إنه الإجراءات ممكن تكون مختلفة بدائرة الأحوال المدنية والجوازات حسب الوثيقة اللي بدك تطلعها، بس هي حابة تعرف إنه قديش كان مثلاً متشابهة إجراءات إنك تطلع جواز سفر أو مثلاً إجراءات إنك تطلع a passport versus a birth certificate. You said?
Yeah, okay. For example.
For example. Okay. إنه مثلاً إيش يعني قديش كان مختلفة تماماً ولا متشابهة الإجراءات تبعت إنه تطلع جواز مقابل إنك تطلع مثلاً شهادة ميلاد؟
الوضع مختلف كليا.
It's completely different.
احنا زي ما حكيتها بشوي انه احنا عندنا 74 مكتب.
We have 74 offices.
كان اللي يصدروا جوازات 26 مكتب من ال 74.
Okay, people offices among these offices 26 offices would issue passports.
البقية المكاتب كانت تصدر فقط وثائق الأحوال المدنية.
Other remaining offices would issue civil status documents.
وثائق الأحوال المدنية اللي هي شهادة الولادة.
Which is birth certificate.
شهادة زواج.
Marriage certificate.
شهادة طلاق.
Divorce.
شهادة وفاة.
Obituaries.
دفتر عائلة.
Family book.
بطاقة شخصية.
Personal ID.
وكان في هناك ما يسمى بالقيد العائلي.
Okay, and at
والقيد
time...
الفردي. Okay. هذول كلهم وثائق تأخذ من سجل الأحوال المدنية.
You had a family file also and an individual's files. All of these are categorized under the civil status.
الجواز موضوع كان زي ما حكيت من ناحية تاريخية هو الأقدم. كان في فايلات.
Okay, so the passports, because when it comes to the passports are all, I mean, they you could date passports, I mean, in older times.
فإصدار الجواز كان أول ما كان متطلب إله اللي هو تدقيق قانونية الجنسية.
Okay, so because passports were previously implemented before the civil status, because the Department of Passports was older than the Department of Civil Status, it was also a point for people who would issue passports or have passports to recheck and double check their eligibility for the nationality.
يعني الأحوال المدنية لما بدأت العمل في 77 كان يعتمدوا على جواز السفر لإثبات قانونية جنسية المواطن اللي بيمسجلوه في سجل الأحوال المدنية.
Okay, so when they started the civil status in 1977, they would take the passport as a يعني دليل.
دليل الإثبات الجنسية الأردنية.
Okay, they would take the passport as a proof to prove that someone is Jordanian.
As nationality.
Nationality.
فبالتالي يعني الوثيقة الجواز مختلفة عن الوثائق الأحوال المدنية.
So he says it's different. The documents.
I see. And he mentions that, you know, you had 74 branches and 26 branches issued passports, the remaining civil status documents. Was this during his time or was this after the merge? Because from what I understood was that after the merge, offices as well, branches as well were merged to issue both sets of documents.
عم تقول إنه حضرتك اللي حكيت إنه في 74 مكتب 26 منهم بيطلعوا جوازات والباقي بيطلعوا وثائق أحوال مدنية. فهي عم تحكي إنه هذا كان بأي وقت من الأوقات، لأنه هي لما في زي ما فهمت إنه بما إنه صار قرار الدمج فصار كل المكاتب تقدر تطلع كل الوثائق.
لا الحقيقة حتى 26 كان برأيي الشخصي إنه كتير، يعني الجواز مش لازم يكون لأنه التكلفة الطابعة وإلى آخره نفقات إنتاج إصدار الجواز عالية جدا.
Okay, بس دي أحكي لها يشغل. He says that in his opinion 26 offices to issue passports is a high number because the financial issues related to issuing passports they cost
احنا بنتكلم عن 74 مكتب الواقع.
When you talk about 74 offices.
في 26 او خلينا نحكي 40 مكتب فيهم كثافة سكانية.
Okay.
والبقية ما فيش فيها كثافة سكانية.
You have for example 40 offices out of these 74 with a population density or people in areas where there is population density.
فبالتالي وبالتالي موضوع الجواز هو الإنسان بحال محتاجه فقط إذا بده يسافر.
Okay, so the passport you only need it if you want to travel overseas.
فبالتالي إحنا وضعنا لأن لما استلمت هو كان 26 وقف زي ما حكيت لأنه قناعتي كانت إنه عدم التوسع خلال الخدمة اللي 9 سنوات لم أفتح سوى مكتب واحد
للجوازات.
للجوازات
بكل
كل فترة يعني صاروا 27، أنا استلمت 26. وخلال مع الضغوطات اللي كانت تحصل، بتعرف النواب يجوا بدون خدمات لمناطقهم شيء، بس لا تترجمي
لا لازم ما بيصير.
فما فتحتش غير مكتب واحد فقط للجوازات. بس موضوع الأحوال موضوع مختلف، لأنه هذه بحاجة وثائق المواطن بحاجة إلها بيومي. سواء عنده ولادة، عنده زواج، عنده طلاق.
He says according to his opinion, he feels that passports are not as important as civil status, other civil status files, because passports you only need them when you travel, but the civil status documents have something to do with the daily lives of citizens, birth, marriage, divorce, everything. So it's more important for them. And he says that during his time, he had 26 offices, but then he opened only one office for the passports, only one additional office for the passports, so they became 27. Although he faced pressures from members of the parliament who approached him, for example, to finish some services for the people of their districts.
Okay, so I think my question actually was that something that I had heard was that when the department was merged in 1988, branches that previously offered only passports added the civil status services to their, you could say, repertoire of services offered, and then branches that had previously only offered civil status documents added passports to them. So I had assumed that there were, for example, 76 branches that offered both services, but from what I'm hearing from you, there seem to have been offices dedicated to passports and branches dedicated only to civil status. So I was wondering if you could clarify how the merging occurred within branches, if that makes sense.
Okay. عم بتقول إنه إحنا مبارح حكوا مش مبارح يعني بس إنه من اللي هي فهمته من الناس التانية اللي حكينا معهم إنه بعد قرار الدمج صار المكتب اللي بيعمل صاروا كل المكاتب مع بعض صح؟ يعني بعد قرار الدمج صار الموظف اللي بيطلع جواز بيقدر يطلع كمان وثيقة أحوال مدنية. فبس هلأ من اللي حضرتك حكيته فهمت إنه لا لسه ضل في تقسيم بال 74 مكتب، إنه في عدد من المكاتب بيشتغل على الجوازات، في عدد من المكاتب بيشتغل على الأحوال المدنية. فإذا بتقدر توضح لنا النقطة إنه كيف صار الدمج بالفروع بالمحافظات أو بالمكاتب الرئيسية على قصة إنه الإجراءات اليومية إنه وين بيقدر يطلع هذا وين بيقدر يطلع هذا.
لا ما هو زي ما المكاتب اللي الأحوال المدنية اللي 26 مكتب و 27 فيما اللي بالفترة آخر شيء يعني اللي هو 2004 اللي فتحت المكتب الأخير. كان الموظفين جوازات يصدروا جوازات، موظفين الأحوال يصدروا وثائق الأحوال. يعني المكتب نفسه مقسم. لما نيجي حاليا لأن نيجي تروح بدك تأخذ جواز من مكتب جوازات عمان،
مبنى غير مبنى
يعني المكتب جوازات عمان لا يصدر إلا الجوازات.
بس قصدي إنه إذا كيف صار الدمج؟
زي ما حكيت لك هو الدمج صار من حيث التسمية ومن حيث القيادة ومن حيث الوثائق اللي بتصدر من دائرة واحدة. صحيح هي الأحوال صارت تصدر الوثائق كلياتها، كل الوثائق اللي عدت لك إياها من الجواز لغاية القيد الفردي كلياتها بتصدر من دائرة واحدة. لكن لا يعني ذلك إنه الموظف نفسه هو يصدر الجوازات وهو يصدر الجواز وهو يصدر كمان شهادة ولادة.
Okay, so I have to translate one part and then we move to ask the next one. Okay, so he says, as he already explained, a merging took place on the level of administration and on the level of it as a title. So it became one department, and it had one head of department. It became one entity. That's right, but that doesn't necessarily mean that the same employee who could issue a passport could issue a civil status file or a document. Okay, so he says if you go now to issue a passport, you will have to go to a certain employee. But if you want a civil status file, you would go to another one. He says it's true that when you have the document, it's issued by as the title. It's issued by the same department, but of course, as a way to divide the tasks and duties, you would have two different employees to do these kind of things. And we were asking him about the branches, how it was implemented in the branches. طب وبالنسبة للفروع اللي برا مثلا مش بعمان بمكاتب صغيرة ممكن يعمل نفس الموظف اثنين؟
لا ما هو يعني كيف ما فهمتش يعني هذه مكاتب صغيرة ما بتصدر جوازات اصلا.
Okay, he says you mean branches in other outside of Amman, right?
Yeah.
Yes.
Okay, he said...
Out of the 76 offices, he was referring to branches outside of Amman.
Okay, هدول ال 74 مكتب اللي حضرتك حكيت لي عنهم وين موجودين كلهم بعمان ولا
لا 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 بنعرف كل المملكة
لا he meant 74 throughout the kingdom
يعني في بمعنى في عنا احنا التقسيم الإداري للمملكة في محافظات وفي المتصرفية وفي أقضية شفتي كيف فكل المكاتب موجودين على مستوى القضاء
اوكي
اما مش على مستوى كل قرية لا يعني اللي بما معنى المحافظات كلها بيصدر جواز وبيصدر جوازات سفر مع الأحوال المدنية المتصرفيات مش كلها بتصدر جوازات بس كلها بتصدر بطاقة وثائق الأحوال المدنية كلها بما فيها البطاقة الشخصية
بس هلأ مثلا
في مكاتب الصغيرة اللي شفتي كيف اللي في القضاء هذه ما بيصدروش الجوازات نهائيا وفقط بيصدروا وثائق الأحوال المدنية فقط okay.
So he says it depends on the office because they follow the administrative structure in Jordan. For example, you have offices for the governorates which are authorized to issue passports, but you have offices in the subdivisions which are not authorized to issue passports, but they can issue a national ID, but they can't issue a passport. بس لما صار الدمج مثلا إذا في مكتب بمحافظة أو هيك بيقدر يطلع جواز وبقدر يطلع وثيقة أحوال مدنية؟
لا ما هو مش بعد الدمج الدمج صار زي ما حكيت لك إنه كدائرة واحدة مدير عام واحد وإدارة واحدة
بس العمل اليومي ضل مقسم
العمل اليومي فيه يعني بما معناه في عمل تخصصي أو تقسيم العمل تقسيم
He says it just has to do with the distribution of tasks.
يعني هلا حاليا اللي يعني بعد نحن تكلمنا عن كيفية الوضع العام في الدائرة لما استلمتها بال 96 كان الموظف الأحوال لا يستطيع ما عنده خبرة في كيفية إصدار جواز موظف الجواز ما عنده خبرة كيف بده يطلع إذا نقل يعني إذا نقلنا موظف من مكتب جوازات
ما بيعرف
إلى مكتب أحوال ما كان يعرف كيف الإجراءات اللي يجب أن تتخذ في كيفية إصدار هذه الوثيقة فيما بعد أنشأت دائرة التطوير والتدريب شايف كيف وفعلته كل موظفين الأحوال والجوازات كلهم حتى على مستوى أمين المكتب أخذوا دورات بكل عمل الدائرة من أحوال وجوازات فصار الموظف هلا حاليا في الموظف أي موظف من الموجودين عنده القدرة إنه عنده الخبرة والقدرة والمعرفة في الجواز كيفية إصدار معاملات الجواز وكيف يصدر معاملات هذا هون صار
هو صار بيعرف يعمل
صار.
بس إذا أنت بدك إياه يعمل بتروح محل عند الجواز ومحل عند الأحوال بس إنه أنتوا على مستوى الإدارة بتقدروا تنقلوا
بالضبط هذا ما كانش متوفر يعني هذا كان ما بتقدر لما تأخذي موظف للجوازات ما كأنه موظف